تاخذني وانت تجذبني دنيا تاخذني وانت تجذبني طيبك الماليني بعد حب ربك.
منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن إرسال أجوبتها على النص الأمريكي للجانب الأوروبي، وواشنطن تزعم بأنه غير بناء. مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار لتعزيز الإصلاحات. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومساجد أخرى بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي. وقال كنعاني في تصريحات إن رد طهران يتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية وردا على نص مشروع اتفاقية رفع الحظر. وأوضح كنعاني أن فريق خبراء إيرانيين وبعد تلقي الرد الأمريكي قام بفحصه بعناية، وتم تجميع ردود طهران بعد تقييمها على مستويات مختلفة، حيث جرى تسليم ذلك إلى منسق المفاوضات إنريكي مورا. من جهة أخرى، زعمت أمريكا أن الرد الأخير الذي قدمته إيران في إطار المفاوضات النووية ليس بناء، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق الذي انسحبت الإدارة الأمريكية السابقة منها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن تلقت رد طهران وسترد عن طريق الوسيط الأوروبي. وفي سياق متصل، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مراندي إن إيران أوفت بوعدها وقدمت ردها، وحان الوقت الآن لفريق بايدن لاتخاذ قرار جاد، معتبرا أن الرد البناء من وجهة نظر الأمريكان هو القبول بشروط واشنطن، لكن برأي إيران هو الاتفاق المتوازن والمضمون. دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات. ودان المجلس في بيان إن أعمال العنف الأخيرة التي شهدها العراق وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مرحبا بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف. ودعا البيان جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. إلى فلسطين، فقد لبى آلاف الفلسطينيين نداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومساجد أخرى بالضفة الغربية تخليدا لذكرى الشهداء وبطولاتهم في الدفاع عن الأرض المقدسات في وجه مخططات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأنه احتشد الآلاف من المصلين في باحات المسجد الأقصى بالرغم من المعيقات التي وضعها الاحتلال في وجههم، فيما واصل المئات منهم الرباط في باحات الأقصى بعد صلاة الفجر. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 فلسطينيين من جنين ونابلس وطوباس، في حين اعتقلت الليلة الماضية فتاة من القدس. كذلك طالبت 290 منظمة أمريكية ودولية الرئيس بايدن بتعليق التمويل العسكري لحكومة الاحتلال ووقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلاتها من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ودعت المنظمات في رسالة الإدارة الأمريكية إلى إدانة تصعيد حملة التجريم والترهيب الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وإتاحة محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطلبت المنظمات امتناع واشنطن من تقويض حق الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق تمويل المنظمات الفلسطينية المستهدفة. خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر غرب محافظة الحسكة السورية عن الخدمة جراء تضرر خط التوتر المغذي للمحطة نتيجة تعرضه لعدوان تركي بالقذائف. وفي السياق قالت مصادر محلية أن الاحتلال التركي جدد عدوانه على محيط تل تمر وقصف قرى الطويلة وتل طويل والعبوش مخلفا أضرارا مادية. إلى ذلك أكد المشاركون في ملتقى العشائر الذي عقدته قبائل وادي الفرات بمحافظة دير الزور على التلاحم الوطني بين أبناء المنطقة حفاظا على سوريا أرضا وشعبا وتمسكهم بالثوابت والسيادة الوطنية على كامل تراب البلاد. اعتبر الباحث والمتابع للشأن الإسرائيلي عادل شديد أن غارات العدو المتكررة على معظم الجغرافيا السورية قد أصبحت جزءا من الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية قبيل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعدها. وللمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الباحث عادل شديد.
معظم الجغرافيا السورية ليس من الصواب ربطه بالانتخابات الحالية في إسرائيل اللي يعني بعد أقل من شهرين لسبب بسيط إنه هاي الغارات مضى عليها حوالي 10 أعوام بمعنى إنه قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وأثناء الانتخابات بفترة يائير لبيد وبفترة جانتس وبفترة نفتالي بنت وبفترة بنيامين نتنياهو بمعنى إنه هاي أصبحت جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية وفي انسجام ما بين المستويات العسكرية والسياسية والأمنية. وبالتالي هنالك منظومة ومجموعة كبيرة من الأهداف السياسية والعسكرية والأمنية المراد تحقيقها من خلال هاي الغارات التي يعني لم تتوقف طيلة السنوات الماضية. بمعنى أنه من الممكن قراءة هذه الأهداف بسهولة وما شجع وحفز وفتح شهيد الإسرائيلي للاستمرار أنه ما في ردود رادعة قادرة على جعل الإسرائيلي يفكر 1000 مرة قبل أن يقرر بإقلاع طائراته لتقصف في الشام سواء في حلب في اللاذقية في طرطوس في العاصمة في الجولان في أي مكان. بمعنى أنه ما أطلق عليه بالنقاش الإسرائيلي وتحديدا العسكري المبام المعركة ما بين الحروب من وجهة نظر إسرائيلية أنه باتت تأتي بثمار وبنتائج طالما أنه يراد منها إبعاد الحرب القادمة الحرب الشاملة اللي الإسرائيلي بات يخشاها على عدة جبهات وبالتالي خوفا ومنعا من تحول سوريا مستقبلا لغزة أو لبنان حزب الله رقم 2 في لبنان يراد إسرائيليا قاء الحالية في سوريا. بمعنى ليس فقط رسالة عسكرية بإضعاف البنية العسكرية لفصائل المقاومة الحليفة لي بقدر ما هو أيضا مجموعة رسائل سياسية. جزء من هاي الرسائل هي للنظام وللشعب وللمجتمع السوري بشكل عام أنه لن تنعم سوريا بالأمن والأمان حتى لو تمكنت من السيطرة على داعش والمنظمات الإجرامية والإرهابية والتكفيرية في سوريا.
كان هذا النبوء الأخير في النشرة والآن عناوين الرئيسية. طهران تعلن إرسال أجوبتها على النص الأمريكي للجانب الأوروبي وواشنطن تزعم بأنه غير بناء. مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار لتعزيز الإصلاحات. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومساجد أخرى بالضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف عند العنوان التالي: زيارة عبد اللهيان إلى موسكو، الأهداف والنتائج. سوف نتوقف عند زيارة وزير الخارجية الإيراني للعاصمة الروسية موسكو ومحادثاته مع القادة الروس. كيف تقيمون زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. بحث وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو ومحادثاته مع القادة الروس جملة من القضايا الثنائية وكذلك الإقليمية والدولية، بينها الملف الأوكراني. فبالنظر إلى العلاقات المتميزة بين طهران وموسكو، تأمل الدول الأوروبية أن تلعب إيران دورا وسيطا لحل هذه الأزمة، حيث تنتهج طهران سياسة الحياد في الحرب الأوكرانية الروسية. ورغم أن قائد الثورة الإسلامية حمل الولايات المتحدة والجانب الغربي مسؤولية إشعال فتيل هذه الأزمة من خلال القيام بتحركات استفزازية ضد روسيا من خلال حلف الناتو التي تقودها واشنطن، أعلنت إيران رسميا رفضها للحرب ودعت إلى وقفها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل مؤخرا بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي طالبا منه القيامة بدور وساطة من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أعادت طهران على ضوء ذلك بعد مشاورات أولية مبادرة سلمية تقدمت بها إلى موسكو قبيل زيارة عبد اللهيان. كما بحث الجانبان الملف النووي والاتفاق المحتمل بين إيران وروسيا، وأطلع الجانب الإيراني نظيره الروسي على بينة بتفاصيل وتحولات الملف النووي وبنود الاتفاق النووي المحتمل، لا سيما فيما يتعلق بانتفاع روسيا من هذا الاتفاق، حيث أعلنت أيضا الإدارة الأمريكية في وقت سابق أنه على الرغم من الحظر الغربي على روسيا، لكن الاتفاق لا يحضر أي نشاط اقتصادي لروسيا، وطالبت إيران بضمانات أمريكية وغربية بهذا الخصوص. الملف الثاني هي الأزمة في سوريا، الأزمة السورية والاستفزازات والاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة على سوريا. واطلع الجانب الروسي على حقيقة ما يجري في سوريا والأهداف الأمريكية من وراء عدوانه على السيادة السورية. من القضايا الأخرى التي بحثها الوزير الإيراني أمير عبد اللهيان خلال محادثاته مع نظيره الروسي لافروف، وتريد طهران من موسكو ممارسة ضغوطات على تل أبيب لوقف عدوانها واعتداءاتها المتكررة على سيادة التربة السورية. وترى طهران أن العدوان الأمريكي العدوان من قبل الكيان المحتل على سوريا يأتي في إطار الضغط على إيران في ملفها النووي واتفاقها المحتمل مع أمريكا. أما الملف الثالث هي الأزمة الأفغانية مستمعينا الأكارم التي لم تكن بعيدة عن طاولة المحادثات الإيرانية الروسية، حيث وضع عبد الله يان القيادة الروسية على مستجدات الملف الأفغاني وسياسة حركة طالبان والضغوط الإيرانية على هذه الحركة لإحلال السلم والأمن والاستقرار في البلد الجار أفغانستان ووضع نهاية للاضطراب السياسي والأمني. وقال إن طهران طالبت حكومة طالبان بالإسراع في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة شاملة. كما تركزت المحادثات بشكل أساسي على العلاقات الثنائية الروسية الإيرانية واتفاقية التعاون السياسي والعسكري وكذلك الأمني والثقافي والعلمي المشترك بين البلدين لمدة 25 سنة، حيث سبق أن قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشروع هذا العقد التاريخي إلى الجانب الروسي، وما زال بانتظار الرد الروسي، حيث أن المحادثات متواصلة بين الجانبين وستجري مناقشة السبل والأطر اللازمة للإسراع في إعداد هذه الاتفاقية ووضع البصمات الأخيرة عليها من قبل البلدين، كما سيبحث قضايا أخرى قد تدخل في صلب العلاقات الثنائية لا سيما على صعيد الطاقة والفضاء وعلى الصعيدين الاقتصادي وكذلك العسكري. نعم مستمعينا الأفاضل، أنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث فيها عن زيارة وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد الله يان إلى موسكو، التداعيات، الأهداف وكذلك النتائج لهذه الزيارة، كيف ستكون وتقييم هذه الزيارة وهذا التوقيت بالذات، وعلى ضوء دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لنظيره الرئيس إبراهيم رئيسي بالتوسط لإيقاف الحرب في أوكرانيا، تبني إيران مبادرة للسلام أو المبادرة السلمية لإنهاء هذه الحرب، ولربما نبحث عن فرص نجاح هذه المبادرة الإيرانية، وأهم أجندة زيارة عبد الله يان إلى موسكو على صعيد العلاقات الثنائية الإيرانية الروسية كيف ستكون، وتوقعات المستقبل في العلاقات بين إيران وروسيا وفي ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما سنتحدث ضمن المحاور عن الأوضاع في سوريا، إلى أي مدى يمكن أن ينجح لحل الأزمة السورية وأنهاء العدوان على هذا البلد، وماذا نفهم من العدوان الأمريكي الأخير على سوريا وإعلان واشنطن أن هذا العدوان لم يستهدف إيران. كل هذه المحاور سنتطرق إليها إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، وأما في هذه اللحظات تتوقف عند تطبيق الواتساب لأرى المساهمات والمشاركات التي وصلتني في هذا الإطار في هذا البرنامج. ومعلي من البحرين، شكرا جزيلا على تواصلك معنا، إن شاء الله زيارة موفقة تقول أم علي، وتقضي فيها جميع الحوائج يا رب. في الحقيقة جميع مسؤولين الحكومة هم متخصصين وساطعين ولهم هيبة وكرامة، والإيمان ينصع في وجوههم وهم موفقين أينما ذهبوا بفضل الله وكرمه إن شاء الله. أم علي من البحرين، بارك الله بك على هذا التواصل وهذه المشاركة. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا أيضا مساهمة ويشارك في رسالته هذه الذي يقول فيها أن الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم من ضمن القوى الدولية، حيث نرى أن الرئيس الفرنسي يدعو نظيره الإيراني للتدخل لإيقاف الحرب في أوكرانيا. أوروبا اليوم تعلم مدى خطورة هذه الحرب ومدى خطورة تداعياتها على شعبها في الشتاء القادم، فإذن هي تبحث عن أي شيء، وإيران خير وسيط لهذه المسألة، حيث دعت عدة مرات إلى عدم الحرب والنزاع والتدخل في شؤون البلدان المختلفة خاصة الولايات المتحدة التي هي التي أججت الأوضاع وأدت إلى هذه الحرب وهي مستمرة لحد الآن. لكن نأمل أن نرى زيارة موفقة للسيد عبد الله يان إلى موسكو وتكون نتائجها لصالح العالم ولإنهاء الحرب وإحلال السلام في هذه المنطقة أو بين الحرب في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. شكرا جزيلا أخي الفاضل، بارك الله بك الأخ الكريم أبو محمد من العاصمة طهران. كما أشكر أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة الذي يكتب لنا ويقول اليوم إيران قد تشارف على الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة وحادي الجانب، لكن العدوان الأمريكي على سوريا والوضع في أفغانستان والحرب الأوكرانية لربما قد أثرت على الملف النووي وإمكانيات إبرام الاتفاق بين الجانبين، لكن روسيا تعلم أن إيران هي الحليف الأكبر لها والحليف الذي يقف ويلتزم بوعوده. لربما الإجراءات النهائية لهذا الاتفاق قد يتم طرحها في هذه الزيارة، وجمهورية إيران الإسلامية تكون ناجحة إن شاء الله. شكرا أبو مرتضى، أنت كتبت لنا هذه الرسالة من مدينة قم المقدسة. توقف عند هذا الفاصل مستمعينا الكرام، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار. زيارة السيد عبد اللهيان إلى موسكو والأهداف والنتائج هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. أنتقل مباشرة مستمعينا الكرام إلى ضيفي الذي التحق بركبنا، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن هاني زادة. دكتور هاني زادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله، نشكر لك هذا الحضور دكتور حسن. كيف تقيم زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى روسيا في هذا التوقيت بالذات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وجزاك لك ولكل مستمعي إذاعة طهران. حقيقة هذه الزيارة، زيارة السيد أمير عبد اللهيان إلى موسكو، جاءت في ظروف استثنائية لأن الأوضاع أصبحت أكثر تعزما بعد 6 أشهر من أزمة أوكراين وانقطاع إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي. كان هنالك طلب من إحدى الدول الأوروبية، وبالأحرى الآن الصحف سربت هذه الدولة الأوروبية وهي فرنسا. سيد أمانويل ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية اتصل برئيس الجمهورية الإسلامية آيت الله سيد إبراهيم رئيسي وطلب من التوسط بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية وبدء حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي واستمرار تصدير الغاز والنفط، لأن الآن الدول الأوروبية على وشك دخول الشتاء، فصل الشتاء، وبحاجة ملحة إلى الإمدادات الغاز والنفط وإلى الطاقة الأحفورية. ولهذا السبب وزير الخارجية الإيراني السيد أمير عبد اللهيان كان قد قام بهذه الزيارة لتوصيل الطرح الإيراني وإيصال الطرح الإيراني للجانب الروسي لإنهاء الأزمة، لأن إيران الآن لديها مشروع ولديها طرح لإنهاء الأزمة وإيجاد حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي، لأن هذه الأزمة، أزمة أوكرانيا، استفحلت وربما استمرارها تترك أثرا على سير الأمور في أوروبا وفي المنطقة. ولهذا السبب زيارة السيد أمير عبد اللهيان إلى روسيا زيارة عامة واستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع في المنطقة ومنها الأزمة الأوكرانية.
جيد، لأتساءل دكتور هاني زادة، يعني الدعوة والطرح الإيراني يأتي في ظل دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون للسيد إبراهيم رئيسي، لكن برأيك ما هي فرص نجاح هذه المبادرة الإيرانية؟
يعني هذا يتعلق على مدى جدية الاتحاد الأوروبي وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى فترة هدوء وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، لأن كان هنالك خلال الأشهر الماضية من الأزمة الأوكرانية، كان هنالك تدخل أوروبي وأمريكي لتأجيج الصراع والأزمة الراهنة في أوكرانيا، ولكن الآن بعد قطع صادرات النفط والغاز الروسي والآن الاتحاد الأوروبي في وضع خطر على وشك دخول فصل الشتاء.
نعم.
ولهذا السبب الرئيس الفرنسي طلب بإلحاح من الرئيس الإيراني التوسط، لأن إيران لديها علاقات مع روسيا ولديها نفوذ في روسيا وفي الكرملين، ولهذا السبب ربما هذا الطرح الإيراني والمشروع الإيراني لإنهاء الأزمة قد يسفر إلى انتهاء الأزمة وأيضا إيجاد حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي بوساطة إيرانية، ولهذا السبب هذه الزيارة ربما تسفر إلى إنهاء الأزمة. نعم. في أوكرانيا.
لأنتقل إلى أهم أجندة زيارة عبد اللهيان إلى موسكو على صعيد العلاقات الثنائية الإيرانية الروسية، ما هي هذه الأجندات؟
يعني حقيقة هنالك علاقات بين موسكو وطهران منذ سنوات، هذه العلاقات أخذت منحا هاما على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
نعم.
فهنالك ملفات هامة، منها الملف السوري، الملف العراقي، ملف دول آسيا الوسطى، أفغانستان، العلاقات بين إيران والدول الأوروبية، موضوع الاتفاق النووي الجديد، كل هذه الملفات طرحت خلال الزيارة، زيارة السيد أمير عبد اللهيان، وكان هنالك تجاوبا إيجابيا من قبل مسؤولي الكرملين، وإيران لديها علاقات ولديها اتفاقية استراتيجية مع روسيا تتمثل في التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري، ولهذا السبب هذه الزيارة لها أهمية بالغة و شكلت منعطفا هاما في هذه الفترة، خاصة وأن المنطقة بحاجة إلى استقرار وثبات سواء في آسيا الوسطى، في روسيا وفي أوكرانيا وفي الشرق الأوسط.
جميل. التعاون الإيراني الروسي دكتور هاني زادة في سوريا إلى أي مدى يمكن أن ينجح لحل الأزمة السورية وإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على هذا البلد؟
يعني حقيقة كان هنالك عدوان متواصل من الكيان الصهيوني ضد المنشآت المدنية السورية، وهذا انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. الكيان الصهيوني تمادى في قيه وفي عدوانه ضد الشعب السوري، لأن الآن سوريا على وشك دخول مرحلة من الاستقرار بعد ما يغارب 12 عاما من الأزمة السورية. هنالك بعض الجيوب ما زالت غابعة تحت سيطرة المجاميع الإرهابية، وسوريا تسعى لضرب المجاميع الإرهابية وتحرير كل المدن السورية. فمن هذا المنطلق الكيان الصهيوني قام خلال الآونة الأخيرة بعدة اعتداءات، وهذا يشكل خطر، لأن روسيا معنية باستقرار الأمن في سوريا، إيران أيضا معنية، ولهذا السبب هنالك تواصل وهنالك محادثات بين إيران وروسيا لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب السوري.
نعم. ماذا نفهم من العدوان الأمريكي الأخير على سوريا دكتور هاني زادة؟ واشنطن أعلنت أن هذا العدوان لم يستهدف إيران.
طبعا هذا تبرير، والولايات المتحدة تخشى من رد فعل إيران بعد هذا العدوان، فالولايات المتحدة قامت بضرب بعض المجاميع أو بعض الحركات التي تناهض المجاميع الإرهابية وتناهض التواجد الأمريكي في شرق سوريا، في دير الزور وفي شرق الفرات. فلهذا السبب الولايات المتحدة قامت باعتداءات متكررة، خاصة في الآونة الأخيرة قامت بضرب مجموعة من الموالين للحكومة السورية، وبررت بأنها لم تعتدي على إيران والقوات الإيرانية، وهذا يدل على مدى خشية الولايات المتحدة من ردة فعل إيران، ولكن إيران الآن تدرس الأمور وسوف تقوم بطرح الموضوع في المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، لأن وجود قوات الولايات المتحدة في شرق الفرات غير قانوني وغير شرعي، ولهذا السبب هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية وأيضا ضرب سيادة الدولة السورية.
أيضا كيف يمكن أن يؤثر هذا العدوان الأمريكي على سوريا على الملف النووي وإمكانيات إبرام الاتفاق بين الجانبين؟ هل له تأثير؟
طبعا الملف النووي أخذ منحا هاما، وأيضا الآن توصلت إيران مع الاتحاد الأوروبي، هنالك قرار مسودة قرار جديد ربما يتم التوافق عليها والتوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة، لأن الدول الأوروبية توصلت إلى هذه الحقيقة بأن الضغط على إيران وفرض عقوبات على إيران، حتى الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية المتمثلة بالرئيس جو بايدن وصلت إلى هذه الحقيقة بأن إيران لديها أوراق كثيرة.
نعم.
في حال فشل موضوع الاتفاق الجديد إيران لديها أوراق كثيرة وتطرح هذه الأوراق في الوقت المناسب، ولهذا السبب هنالك تجاوب وهنالك مرونة لدى الاتحاد الأوروبي برزت خلال الأيام الماضية من خلال تصريحات السيد بوريل منسق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إيران كانت قد ردت بإيجابية إلى المقترح الأوروبي بشأن الاتفاق الجديد.
السيد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي لافروف يقول أن إيران تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس وأن تعمل فقط في الأطر المهنية. كيف تنظر الدور الروسي في الاتفاق النووي؟ هل روسيا أيضا قلقة من المصالح الاقتصادية التي لربما ستحصل إيران من خلال هذا الاتفاق أم لا؟
لا، روسيا تريد أن يكون هنالك اتفاق جديد يضمن مصالح إيران، لأن روسيا لديها علاقات، لديها اتفاقية، بالاتفاقية هي اتفاقية على مدى 25 عاما.
دكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي أشكره جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم وأعود لحضراتكم حتى أستجمع طرف الحد.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. ليتوقف عند تطبيق الواتساب، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى وكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. يكتب النت ضعيف في صنعاء، لكن أحييك أبو محمد مهدي مع هذه الظروف الصعبة وأنت تبعث لنا رسائل في هذا البرنامج ودائما في برامجنا. استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن زيارة السيد عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني الزيارة الحالية إلى موسكو أثبتت للعالم بأن إيران اليوم أصبحت لاعب إقليمي ودولي مهم جدا في ظل مبدأ تعدد الأقطاب. وفي نفس الوقت هذه الزيارة سوف تحقق أهدافا استراتيجية هامة لإيران وللشعب الإيراني، وتحقق نتائج أيضا هامة في مجالات عديدة في ظل ظرف حساس في هذا العالم. أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على إرسال هذه الرسالة واستمعنا إلى رأيك فيها، بارك الله بك أخي الكريم. وانتقل إلى المواقع الإخبارية مستمعين الأكارم حول ما جاء في الكلام الذي يكون للسيد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي أكد بأننا نريد أو إيران تريد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الابتعاد عن التسييس وأن تعمل فقط في الأطر المهنية. أضاف أن طهران متفائلة في الجانب المتعلق برفع الحظر المرتبط بالبرنامج النووي. أكد عبد اللهيان وهو قد حمل رسالة من أحد قادة الدول الأوروبية حول القضية الأوكرانية، ولفت إلى أن هناك مبادرات بخصوص إنهاء الحرب داخل أوكرانيا مع التركيز حول القضايا الإنسانية في هذا الخصوص. حول العلاقات الثنائية، السيد أمير عبد اللهيان أكد وأنه استعرض ونظيره الروسي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والترانزيت والثروة السمكية والقضايا الدفاعية والأمنية بين طهران وموسكو. كما استطرد أمير عبد اللهيان: نحن سعداء من أن العلاقات الثنائية ماضية بالاتجاه الصحيح، نؤكد على عزمنا بتسخير كافة الطاقات المتاحة في هذا السياق. وكما تابع أنه: باعتقادنا يتمتع البلدان بكثير من الطاقات لتوسيع التعاون، وبذلك نتطلع في المستقبل القريب إلى تنفيذ وثيقة التعاون المشترك بعد حسمها من قبل البرلمانين. من جانبه أكد لافروف أن روسيا بذلت كل ما بوسعها بشأن إحياء الاتفاق النووي، وهي راضية عن النص الحالي لإحياء الاتفاق. وأيضا أشار إلى أن روسيا وإيران تركزان على إنشاء آليات ستسمح بمواصلة التعاون بغض النظر عن تصرفات الدول الغربية. الوضع الدولي يتطلب ضبطا للساعة، هذا ما يقوله لافروف الوزير الروسي، بشكل منتظم وتنسيق لخطواتنا. يعمل زملائنا الغربيون عن قصد وباستمرار على تدمير هيكل العلاقات الدولية بأكمله في محاولة لتكريس هيمنتهم الكاملة على العالم. كما أكد لافروف: في ظل هذه الظروف نركز مع أصدقائنا بما في ذلك إيران على إنشاء آليات موثوقة وبناءة من شأنها أن تسمح لنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة بغض النظر عن أي إملاءات. وفي وقت سابق قال أمير عبد اللهيان أن زيارته إلى موسكو تصب في مساعي حل الأزمة الأوكرانية بناء على طلب تلقته الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان أيضا هي ضمن جدول مباحثاتنا مع هذه الدولة أي روسيا. إذن مستمعينا مستمعاتنا، هذا ما قدمناه لحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم، وأنا أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم ومشاركاتكم الطيبة معنا في هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، وأدعوكم على مرفأ الختام متابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله وحتى لقاء قادم في أمان الله.
مشايت عشيق وبدرب الصديق دونك اختنيك
حسين حسين،
اتعب وانت تجي على متن البكي زاير والحكي
حسين 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 حسين.
متحزم بالراية قاصد لك مشاي خطواتي صلاي امشي وادعي اتوضى من دموعي ويمصابك موضوعي حيل الطم بضلوعي وعليك انعي عايف من اجلك كل شي دم يوقف لو ما امشي لو موت وينسدر امشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش اوصف لك احساسي ماشية بالحب تارس راسي تنزل تصعد أنفاسي بحروفك يا نوماسي بحروفك يا نوماسي راية حب تريف كل خطوة بأليف أزحف لك سحيف
حسين
قلب البوصلة الشرق كربلاء أقرأ البسملة
حسين يا حسين
يا قلبي ويا روحي أمشي لك بجروحي جايب لك كل نوحي وانت الغالي من اعطش من اتعب اتذكر مش زينب مسبية تتعذب وبلا والي
يا حسين
اعطش والماء يقبالي واذكر عبد الله الغالي اقعد يم مهد الخالي ويا احجب موالي ويا احجب موالي يا الالوانك مخطوفه هاك الدمعه المذروفه عمك قطعوا له جفوفه وما ظن يرجع وتشوفه ما ظن يرجع وتشوفه
يا حسين
موكب زينبي جاي من السبي بعيال النبي
حسين
وانا قلب طعن جيت امشي بشجاع اتلقى الضعن
حسين
كل طفلة تمر بي انا يا رقية عافوها المسبية بداري الغربة مين أحسن كم ليلة مو يمك هالعيلة سجادة أبكي لجارحة بقلبه
يا حسين
وأنا بنص المشاية أنصب يا حسين قراية كل موكب عندي حكاية جروح المسبية هواي جروح المسبية هواي يسأل أنطيه جوابي غيرني مصاب أحبابي مليانة تراب ثيابي ورد أوصل بترابي ورد أوصل لك بترابي
يا حسين
أملاك السماء موكب فاطمة نحوك قادمة
حسين
مهدي بموكبه يهتف مرحبا ثارك مطلبه
حسين
صوت أسمع اجع عيسى يمشي لك وي موسى مزدحمة ومتروسك اللي يدروبك جبريل ويا الهادي يمشون بهالوادي للموكب علي حادي طلع وصوبة
يا حسين
وعباس بذيك الراية يستقبل بالمشاية يوزع الناس بماية ويسويهم وفاية ويسويهم وفاية يا حسين ومن أسرارك زور الله بعرش لزارك جنة ضيف خطارك ويصير الزاير جارك
أتعب
وانفتي على متن البتي زاير والحكي
حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ي
يحسم بالراية قاصد لك مشاي خطواتي صلى يا أمشي وأدعي أتوضى من دموع.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فتوقف عند مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام، وبين أسلوبه في مواجهة تلك المؤامرة حتى أفشلها. فقرر المأمون العباسي اغتيال الإمام سلام الله عليه. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
شهادة الإمام الرضا عليه السلام. لقد جعل المأمون علي بن موسى الرضا متمتعا بالإمكانات والمكانة المرموقة، لكن الجميع كانوا يعلمون أنه هذا الولي للعهد صاحب المقام الرفيع لا يتدخل في أي من أعمال الحكومة، ويمتنع برغبته عن كل ما يرتبط بجهاز الحكم. وكانوا يعلمون أيضا أنه ولي العهد بذلك الشرط، أي عدم تدخله بأي عمل من الأعمال. المأمون سواء في رسالة أمر تسليم ولاية العهد أو في كلماته وتصريحاته الأخرى، كان قد مدح الإمام عليه السلام بالفضل والتقوى، وأشار إلى نسبه الرفيع ومقامه العلمي المنيع، بعد أن كان قسم من الناس لا يعرف سوى اسم الإمام عليه السلام، حتى أن مجموعة من الناس كانت قد ترعرعت على بغضه. أصبح الإمام عليه السلام في غضون سنة يعرف عند الناس بأنه شخصية تستحق التعظيم والإجلال واللياقة لاستلام الخلافة، فهو أكبر من الخليفة المأمون سنا، وأغزر علما وتقوى، وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم وأفضل. وبعد مضي سنة ليس فقط لم يستطع المأمون أن يكسب ود ورضا الشيعة المعارضين بجلب الإمام عليه السلام إلى قربه فحسب، بل إن الإمام عليه السلام قام بدور أساسي في تقوية إيمان وعزيمة وروحية أولئك الشيعة الثائرين. وعلى خلاف ما كان ينتظره المأمون، ففي المدينة وفي مكة وفي أهم الأقطار الإسلامية لم يقذف الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بتهمة الحرص على الدنيا وحب الجاه والمنصب، ولم يخب نجمه الساطع، بل على العكس من ذلك تماما ازداد احترام وتقدير مرتبته المعنوية لدرجة فتح الباب أمام المادحين والشعراء بعد عشرات السنين ليذكروا فضل ومقام آبائه المعصومين المظلومين. وخلاصة ما نريد قوله إن المأمون في هذه المقامرة الكبرى، فضلا عن أنه لم يحصل على شيء، فإنه فقد مكاسب كثيرة وكان على طريق خسارة ما تبقى له. بعد مضي سنة على تسلم الإمام عليه السلام ولاية العهد، وأمام هذا الواقع الذي أشرنا إليه، شعر المأمون بالهزيمة والخسارة. ولكي يعوض عن هذه الهزيمة ويجبر خطأه الفاحش، وجد نفسه مضطرا بعد أن أنفق كل ما لديه واستنفد كل الوسائل في مواجهة أعداء حكومته الذين لا يقبلون الصلح، أي أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إلى أن يستخدم نفس الأسلوب الذي لجأ إليه دوما أسلافه الظالمون والفجار، أي القتل. لكن كان من الواضح عند المأمون أن قتل الإمام عليه السلام الذي يتمتع بهذه الموقعية العالية والمرتبة الرفيعة ليس بالأمر السهل. والقرائن التاريخية تدل على أن المأمون قام بعدة إجراءات وأعمال قبل أن يصمم على قتل الإمام عليه السلام، لعله من خلالها يسهل أمر قتل الإمام عليه السلام ويحد من خطورته وحساسيته. ولأجل ذلك لجأ إلى نشر الأقوال والأحاديث الكاذبة عن لسان الإمام كواحدة من هذه التحضيرات. وهناك ظن كبير بأن نشر الشائعة التي تقول إن علي بن موسى الرضا عليه السلام يعتبر كل الناس عبيدا له بهذا الشكل المفاجئ في مارو، لم يكن ممكنا لولا قيام عمال المأمون بنشر هذه الافتراءات. وحينما نقل أبو الصلت هذا الخبر للإمام، قال الإمام عليه السلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت شاهد بأني لم أقل ذلك قط، ولا سمعت أحدا من آبائي عليه السلام قاله قط، وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الأمة وأن هذه منها. إضافة إلى هذا الإجراء، كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص لديه أدنى أمل في أن يتفوق على الإمام واحدة من الإجراءات التي مارسها المأمون. ولما كان الإمام عليه السلام يتفوق ويغلب مناظريه من مختلف الأديان والمذاهب في كافة البحوث، كان يذيع صيته بالعلم والحجة القاطعة في كل مكان. وفي مقابل ذلك كان المأمون يأتي بكل متكلم من أهل المجادلة إلى مجلس المناظرة مع الإمام، لعل أحدا منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلام. وكما تعلمون فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول كانت القدرة العلمية للإمام عليه السلام تزداد وضوحا وجلاء. في النهاية يأس المأمون من تأثير هذه الوسيلة وحاول أن يتآمر لقتل الإمام عليه السلام كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة. وفي إحدى المرات وضع الإمام في سجن سراخس وهي منطقة في شمال شرق إيران، لكن هذا لم يكن نتيجته إلا إيمان الجلاوزة والسجانين أنفسهم بالمقام المعنوي للإمام عليه السلام. وهنا لم يجد المأمون العاجز والغاضب أمامه في النهاية وسيلة إلا أن يسمم الإمام وبنفسه من دون أن يكلف أي أحد بذلك، وهذا ما قام به فعله. ففي شهر صفر من سنة 203 للهجرة، أي تقريبا بعد سنتين من خروج الإمام عليه السلام من المدينة إلى خراسان وبعد سنة ونيف من صدور قرار ولاية العهد، قام المأمون بجريمته النكراء التي لا تنسى وهي قتل الإمام عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
سمعت بحروفك
لهيب طفوفك
قبل ما اشوفك نحت لمصابك دليلي الهايم اجيتك عازم اصيرا خادم تراب احبابك تركت اصحابي وهلي واحبابي حملت كتابي وجيت لبابك بدت دمعاتي على وجناتي تخط كلماتي على اعتابك انا طفل ولكن صوت حبي بقي قد اذن الرحمن ربي فما للقلب محبوب سواك
حسين وحسين وحسين
وجئت اليوم زحفا كي أراك
حسين وحسين وحسين صغيرا واحتوى قلبي هواك حسين وحسين وحسين وجئت اليوم زحفا كي أراك
وحسينا وحسينا وحسينا.
براءت زغري وترافت عمري، دمعت التجري لك عذري، سمعت الناعي في وجهتك ساعي، يا أحس أضلاعي لك محني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت